بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. يشتاق للمسلم ويستمتع كلما تعلم مسألة من مسائل الزكاة، كيف لا وهو يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الحلقة الثالثة من سلسلة قضايا معاصرة في الزكاة. سنوضح في هذا اللقاء عدة مسائل، منها: هل في الحلي من الذهب والفضة زكاة؟ وماذا عن الحلي من غيرهما، هل فيها زكاة؟ هل تدفع الزكاة للوالدين والأولاد والأقارب؟ وهل لنا أن نخرج الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية؟ المال الذي جمع عن طريق محرم، هل فيه زكاة؟ هذه المسائل ومسائل أخرى هامة نناقشها في هذه الحلقة. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم شيخ يوسف في هذا اللقاء والحلقة الجديدة من قضايا معاصرة.
حياك الله شيخ تركي، ورحب بك ورحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يرزقنا فيه قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. شيخ يوسف، ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين لهذا البرنامج حول أيضا قضايا الزكاة. يقول الأخ أنه اشترى عدة أراضي ولم ينوي بيعها في ذلك الوقت، يعني يقول بعد 3 أو 4 سنوات أحاول أنا يعني أبيعها وأرى السعر إذا ارتفع أو انخفض، وقد أبني بعضها وقد أبيع بعضها، لم يجزم ببنية معينة.
نعم.
هل عليه زكاة في هذه الأراضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في الحلقات السابقة أن الأصل في الأموال أنها عروض قنية، أي أنها ليست أموالا زكوية.
نعم.
فلا تجب الزكاة إلا في الأموال التي تعد من الأموال الزكوية والتي جاء الشارع بإيجاب الزكاة فيها، فالأرض والمنزل والسيارة والأثاث الذي يشتريه الشخص ولم تتمحض نيته بقصد التجارة فيه فلا زكاة فيه. فإذا كانت نيته غير جازمة متردد،
جيد،
من المحتمل أن يبيع ويتاجر في الأرض أو في البيت الذي يشتريه أو السيارة أو غير ذلك، ومن المحتمل أن يستعمله استعمالا خاصا به، ففي هذه الحال لا زكاة عليه، لأن الأصل في هذا المال هو عدم وجوب الزكاة فيه. ودائما في حال الشك يرجع إلى الأصل، عملا بالقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم. إذن هذا الأخ السائل ليس عليه زكاة.
ليس عليه زكاة. نعم.
هو أيضا أضاف فقرة أخرى يعني حول هذا، يعني لو كان اشترى هذه الأراضي بدين، لكن ممكن نصيغ السؤال بصياغة أخرى حتى نراجع المعلومة السابقة.
نعم.
في زكاة الدين، لو اشترى هذه الأرض ونوى أيضا
التجارة
بها.
نعم.
واشتراها بدين.
نعم.
هل نقول عليه زكاة في هذه الأرض مع أنه اشتراها بدين؟
نعم، في هذه الحال يجب عليه الزكاة في هذه الأرض، لأن هذه الأرض من عروض التجارة، وقد سبق معنا أن عروض التجارة هي من الأموال الزكوية.
نعم.
ولكن
نعم.
يقوم هذه الأرض بقيمتها وقت حلول الزكاة.
نعم.
ويخصم من قيمتها مقدار الديون الحالة التي عليه. ونقصد بالديون الحالة كما سبق معنا هي الديون الواجبة عليه وقت وجوب الزكاة.
نعم.
والتي تستحق خلال سنة من تاريخ وجوب الزكاة.
نعم.
فإذا كان عليه قدر من الدين يجب عليه والوفاء به خلال سنة فأقل من تاريخ وجوب الزكاة، فإنه يخصم مقدار هذا الدين الذي عليه من قيمة تلك الأراضي التي سيزكيها، والفرق بينهما هو مقدار الوعاء الزكوي الذي عليه، فيخرج 2.5% من تلك القيمة.
جميل. وننصح أيضا الأخ السائل أن يراجع الحلقات السابقة.
نعم.
تكلمنا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل. أول مسألة معنا في هذه الحلقة شيخ يوسف هي زكاة المستغلات.
نعم.
ما المقصود بهذا المصطلح مستغلات، ثم نعرج على التفصيل في هذا الأمر.
نعم. المستغلات هي الأموال.
نعم.
التي يقصد الاستفادة من إنتاجها وريعها. فتكون عينها باقية وتدر هذه الأموال ريعا أو غلة أو ثمرة بشكل مستمر. فهذه الأموال لا يقصد بها المتاجرة بعينها، وإنما يقصد الاستفادة من ريعها، مثل العمائر المعدة للإيجار. شخص عنده عمارة ويؤجرها، فهذا في الحقيقة لا ينوي بيع العمارة، ولكنه يستفيد من الغلة التي أو الأجرة التي تأتي من إجارة تلك العمارة. ومن المستغلات كذلك المصانع، المصانع التي ينتج بها معدات ومكائن وأدوات ونحو ذلك، فالمصنع بذاته يعد من المستغلات، لأنه لا يقصد المتاجرة بعينه هو
بذات الآلات التي
نعم تتعمل. هذه الآلات باقية وثابتة، وإنما يستفاد من بيع المنتجات التي تصنع بذلك المصنع. ومن المستغلات كذلك سيارات الأجرة، سائق الأجرة الذي يتكسب من سيارته، هذه هو في الحقيقة لا ينوي المتاجرة بعين السيارة، وإنما يستفيد غلة أو أجرة من تلك السيارة.
جيد، يعني الآن هذا يعني المقصود بالمستغلات،
هذا هو المقصود،
فهم المعنى. لكن الشخص الذي عنده عمارة يريد أو أجره،
نعم،
يعني كيف يزكي هذا المال الذي خرج يعني أو كان ريعه من هذه العمارة؟
حكم المستغلات كلها واحد،
جيد،
لا تجب الزكاة في أصل المال، وإنما تجب الزكاة في الغلة بعد أن يمضي حول من تاريخ الإنتاج.
طيب نوضح هذه المسألة. طيب، لا تجب المسألة في أصل المال، إيش المقصود؟
لا تجب الزكاة في أصل المال. فالشخص الذي اشترى عمارة مثلا،
نعم،
بمليون ريال،
جيد،
ويؤجرها سنويا بمئة ألف ريال، ليس عليه زكاة في أصل العمارة، يعني في المليون ريال،
جيد،
وإنما يزكي الأجرة التي تأتيه من العمارة، هذه المئة ألف،
نعم،
التي يأخذها من المستأجرين هي التي يزكيها، ولكن يحسب الحول من بدء التشغيل. متى بدأ التشغيل؟ من حين ما أجر هذه العمارة،
جيد،
يعني ما يبدأ يحسب الحول من حين قبضه للأجرة، لا، نقول إذا مضى حول من تاريخ العقد،
جيد،
التعاقد مع المستأجر، فإنك تزكي تلك الأجرة سواء قبضتها أو لم تقبضها، حتى ولو كانت في ذمم المستأجرين فإنه يزكيها، لأنها تعتبر الآن دينا مستحقا وثابتا له. وكذلك في سيارات الأجرة،
لا، قبل أن نأتي لسيارات الأجرة، الآن العمائر، لو شخص عنده خمس فلل وكلها يعني
مؤجرة، نعم،
يعني هذه أجرها في أول السنة والأخرى أجرها في منتصف السنة،
نعم،
يعني هل كل فترة يجعل حول لعمارة معينة أم ماذا يصنع؟
هذا في الحقيقة فيه مشقة بالغة أن يجعل لكل عمارة حولا مستقلا، وقد يصعب على الإنسان. فلذلك نقول متى ما بدأ هذا النشاط، إذا بدأ في تأجير عقاراته،
جيد،
ففي هذه الحال يجعل بداية الحول من حين أول تأجير،
جيد،
فإذا مضى حول على يعني هذه المدة أو على بدء التأجير، فإنه يزكي جميع الأجرة المستحقة له،
جميل،
سواء تلك التي أجرها في أول السنة أو في وسط السنة أو في آخر السنة، فتكون هذه الأجرة عن الأموال التي حال عليه الحول، تكون هي الزكاة الواجبة عليه، تكون الزكاة التي أداها هي الزكاة الواجبة عليه، والأموال التي لم يمضي عليها حول تكون زكاة معجلة عنها، وتعجيل الزكاة كما سيأتينا جائز.
جميل، يعني المثال الآخر ذكرته لسيارات الأجرة،
سيارات الأجرة كذلك لا تجب الزكاة في السيارة نفسها التي يملكها الشخص بقصد تأجيرها والعمل عليها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة التي تأتي من العمل والتكسب بهذه السيارة. فإذا مضى حول على بداية نشاطه في هذه الحرفة، فإنه ينظر إلى الأموال التي جاءته من هذا النشاط في نهاية الحول، ويخرج 2.5% منها،
ممتاز،
بعد أن يمضي عليها حول. نعم،
وكذلك لو أخذنا مثال المصانع، حتى
وكذلك المصانع لا تجب الزكاة في عين المصنع، وإنما تجب الزكاة في المواد أو السلع التي تصنع بذلك المصنع، وهي الغلة التي تخرج من ذلك المصنع. قد يكون هذا المصنع مثلا مصنع بلاستيك أو مصنع مثلا أدوات قرطاسية ونحو ذلك، فإنه يخرج الزكاة عن الغلة وليس عن أصل المصنع. مثل أيضا أصحاب المهن الحرفية أو الصناعية الحلاقين، السباكين، الكهربائيين ونحوهم، هؤلاء زكاتهم زكاة مستغلات، لا يزكون عن الأدوات التي عندهم التي يستعملونها مثلا في الحلاقة أو في السباكة أو في الأعمال الكهربائية، وإنما يزكون الغلة التي تأتيهم من هذا العمل.
يعني في الحلقات الماضية ذكرنا يعني إشارات حول من يعني أخذ مالا محرما،
نعم،
يعني هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟
نعم، المال الحرام على نوعين،
جيد.
مال محرم لعينه،
جيد،
ومال محرم لكسبه،
جيد. مثل إيش؟
المال المحرم لعينه مثل الخمر والآلات الموسيقية ونحو ذلك، هذه الأموال بذات بأعيانها محرمة وليس لها قيمة معتبرة شرعا، فهذه الأموال ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن هذه الأموال حقها أن تتلف، تتلف جميعها، والزكاة إنما تجب تطهيرا للمال، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإخراج زكاة عن مثل هذه الأموال لا يطهرها ولا تحل به البركة للمنفق، ولكن هذا في الحقيقة مع قولنا بأنه لا تجب عليه الزكاة فيها، هذا لا يعفيه من التخلص من هذا المال. يجب عليه،
نعم، لأن بعض الناس قد يعني يستغلها فرصة، يعني هو جمع المال،
نعم،
وبالمقابل أنه لا يزكي فماله محفوظ.
هذا خطأ، نقول يجب عليك أن تتخلص من هذا المال لا بنية الزكاة،
لا،
ولا بنية الصدقة، وإنما بنية التخلص منه. النوع الثاني من الأموال المحرمة،
النوع الأول قلنا
المحرم لعينه،
الأول، نعم،
والنوع الثاني المحرم لكسبه،
جيد.
والمقصود بالمحرم لكسبه هي تلك الأموال التي تكون مباحة في أعيانها ولكنها حرمت بطريقة اكتسابها،
مثل
الفوائد الربوية التي تأتي للإنسان مثلا في تعامله مع أحد البنوك،
جيد،
فيأتيه مثلا ريالات أو يأتيه دولارات، الريال بعينه مباح ليس كالخمر،
صحيح،
ولكن طريقة اكتسابه له، ها، اكتسبه بطريقة محرمة وهي الربا، فيكون محرما لكسبه،
جيد.
فهذا المال حكمه كحكم سابقه، يجب على من اكتسبه أن يتخلص منه كله، أن يتخلص أن يتخلص من جميع هذا المال، لأنه مال محرم ومال خبيث، والمال الخبيث يجب التخلص منه، ولكن يتخلص منه لا بنية الصدقة وإنما بنية التطهير،
جميل،
تطهير هذا أو بنية التخلص منه وفكاك نفسه من المال الخبيث. وكما قلنا يعني في النوع الأول إن إعفاءه من الزكاة لا يعني أن هذا المال حلال له، ويجب عليه أن يتخلص من هذا المال، ولكن لو أن هذا الشخص بعد أن قبض هذا المال تاب،
نعم،
تاب من المعاملات التي أجراها من قبل،
جيد،
كان يتعامل بالربا مثلا أو يتعامل بالقمار فاكتسب مالا بهذه الطرق ثم تاب منه،
ممتاز.
ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، لأنه بعد قبضه لذلك المال وصدق توبته مع الله تعالى، فالتوبة تجب ما كان منه من قبل من أعمال سيئة، والله سبحانه وتعالى بتوبته يبدل له سيئاته، الأموال التي كانت خبيثة في حقه يبدلها الله تعالى له حسنات.
لكن قول الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم.
أحسنت. البعض يعترض على يعني هذا الحكم ويقول يجب على من كسب مالا حراما إذا تاب أن يتخلص من ذلك المال الحرام، لهذه الآية التي تفضلت بذكرها، ويقول سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نقول هذه الآية المراد بها الأموال المحرمة التي لم تقبض إلى الآن، شخص أقرض مالا بالربا ثم تاب قبل أن يأخذ الزيادة الربوية، فنقول في هذه الحال ليس لك أن تستوفي إلا مقدار رأس مالك في هذا المال ولا تأخذ الزيادة الربوية، لأن الله تعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان الشخص قد أخذ هذه الزيادة قبل توبته ثم تاب توبة صادقة، فهذا لا يلزمه التخلص من هذه الزيادة، للآية الأخرى التي قال الله تعالى فيها في حق آكل الربا: فمن جاءه موعظة من ربه، هذا آكل الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف
وأمره إلى الله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، يفرق بين من قبض المال الحرام فهذا لا يلزمه التخلص منه، وبين من لم يقبض المال الحرام فهذا ليس له أن يقبضه. ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا
ما بقي
من الربا، يعني الربا الذي لم يقبض إلى الآن، لم يقل ما سلف أو ما سبق من الربا. فهنا يمكن الجمع بين هاتين الآيتين. أيضا يؤيد هذا المعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم أسلم الكثير منهم وكان من قبل قد تعامل بمعاملات محرمة،
صحيح،
من ربا وأكل المال بالباطل وتعامل بالميسر والقمار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أي منهم أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه لكونه قد أخذه وقبضه وانتفع به، والتوبة بإذن الله تقلب ذلك المال الخبيث، تقلبه في حقه فيكون مالا طيبا.
جيد شيخ، الآن لو يعني اختلط مالا حلال بمال حرام،
نعم،
ماذا يصنع الشخص في هذه الحالة؟
وأراد أن يتوب من هذا الأمر،
وأراد أن يزكي قبل أن يتوب.
نعم، أراد أن يزكي. نقول في هذه الحال عليك أن تحسب مقدار المال الحلال، نعم، الذي عندك، وتخرج مقدار الزكاة الواجبة فيه، وهي في الغالب يعني إذا كان نقودا الزكاة الواجبة هي ربع العشر، نعم. وأما المال الحرام فيجب التخلص منه كله. أما إذا كان لا يعرف اختلطت على أمواله في هذه الحال، فنقول إذا صدق في توبته مع الله تعالى وكان فعلا لم يقصد بتلك التوبة التحايل على أمر محرم، فنقول صدق توبته في هذه الحال يعفيه عن أن يتخلص من هذا المال، وعليه أن يزكي جميع المال الذي عنده، فيخرج ربع عشر المال الذي عنده كله، كل المال الذي عنده.
نعم. أشرنا سابقا شيخ إلى خطورة التعامل بالمال الحرام،
ما في شك، نعم،
وأنه يعني هذا من أعظم ومن أكبر الكبائر التي يعني للأسف بعض الناس في هذا في الآونة الأخيرة قد تساهل بها.
نعم.
ننتقل لعنصر آخر الشيخ يوسف، هي مسألة زكاة الحلي،
نعم،
وعروض القنية. ماذا نقصد بالحلي تحديدا، وماذا نقصد بعروض القنية حتى نأتي إلى طريقة دفع الزكاة فيها؟
نعم. عروض القنية هي الأموال التي يتملكها الشخص بقصد الانتفاع بها لا بقصد المتاجرة بها.
جيد.
مثل المنزل الذي يشتريه الشخص ليسكنه،
جيد،
والسيارة التي يشتريها ليركبها، والأثاث الذي يشتريه لينتفع به،
جيد.
فكل هذه الأموال ليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا الحديث متفق عليه،
جيد،
ويقاس على العبد والفرس كل الأموال التي يكون الغرض من امتلاكها الانتفاع بها واستعمالها وليس الغرض منها المتاجرة. إذن عندنا نوعان من الأموال: عروض قنية وعروض تجارة.
ممتاز.
عروض التجارة هي الأموال المعدة للبيع والشراء،
جيد، وهي ما أشرنا له في حلقة
وأشرنا إليها في حلقة سابقة، فهذه فيها الزكاة،
جيد،
وقسمتها عروض القنية. فعروض القنية هي الأموال المعدة للانتفاع بها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. وقع خلاف بين أهل العلم في أحد أنواع عروض القنية،
جيد،
وهو الحلي. فالحلي يتنازعه أمران، فهو من جانب معد للاستعمال،
صحيح،
ومال معد للاستعمال فهو يشبه عروض القنية،
صحيح،
والقاعدة في عروض القنية أنه ليس فيها الزكاة.
نعم.
ومن جانب آخر هو مال من الحلي من الذهب،
نعم،
أو الفضة، إذا كان من الذهب والفضة، والذهب والفضة فيهما الزكاة كما سبق معنا. فلذلك اختلف العلماء في الحلي، هل يلحق بعروض القنية فلا تجب فيه الزكاة، أم أنه يلحق بالنقود الذهب والفضة، لأنه كان في السابق كانت النقود عندهم من الدنانير والدراهم من الذهب
والمقصود هنا الحلي المعد للاستعمال،
المقصود هنا المعد للاستعمال، جيد. نعم. فهل يلحق بالأثمان أي الدنانير والدراهم التي من الذهب والفضة؟
نعم.
فقهاء الأحناف يرون أن الحلي مما تجب فيه الزكاة، ويستدلون بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث يعني جاء أيضا له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة، جاء بمعنى هذا الحديث، واختلف أهل العلم في تصحيحه من تضعيفه، ولا نريد أن نستطرد في ذكر الخلاف في هذه المسألة. لكن الذي يتأمل في النصوص الواردة في إجابة الزكاة في الحلي لا يخلو كثير منها من مقال، إما في السند وإما في المتن، فإما أن يكون فيها ضعف في سندها أو يكون فيها ضعف في متنها لغرابة في المتن أو نكارة تقتضي ضعف هذا الحديث. ولهذا قال الترمذي، وهو ممن روى هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب على أبيه عن جده، قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المعدي للاستعمال، وهذا هو قول جمع من الصحابة كعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر، كلهم رأوا أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن الحلي وإن كان من الذهب أو الفضة إلا أنه يعد عروض قنية، وعروض القنية ليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالحلي يقاس على سائر عروض القنية، وهذه هي قاعدة الشريعة في الأموال الزكوية، أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو الأموال التي يقصد بها التجارة والاسترباح منها. أما الأموال والأشياء التي يتملكها الشخص بقصد استعمالها والانتفاع بها فهذه لا زكاة
لكن فيها. لكن شيخ، الآن الحلي،
نعم،
يعني من النساء من تلبس الحلي عادة وتحتفظ بجزء كبير منه،
نعم،
يعني هذا المحتفظ به هل يعني يدخل في حكم المعد للاستعمال؟
هذا في الحقيقة سؤال مهم، ولذلك نقول إن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي يجب أن يراعى فيه ثلاثة أمور.
ممتاز، وهي شيخ؟
الأمر الأول، يجب أن يكون هذا الحلي مباحا،
نعم،
فإن كان من الحلي المحرم أو الذي يستعمل استعمالا محرما فتجب فيه الزكاة، لأنه لا يستعمل على وجه صحيح.
الاستعمال المحرم المقصود به
مثل رجل مثلا يلبس ذهب. الذهب،
نعم،
حلي ذهب، فهذا استعمال محرم. امرأة تلبس حليا من الذهب على صورة تمثال
أو صليب
أو صليب، فهذا أيضا من الحلي المحرم، ولا يعفى صاحبه من الزكاة، بل يجب عليه أن يزكيه، بل يجب عليه أن يتخلص منه كله، لأن استعماله هنا محرم. الأمر الثاني، يجب أن يكون ذلك الحلي بقصد التزين به، يكون بقصد استعماله. فإن كان للادخار مثل ما تفضلت، امرأة مثلا عندها حلي كثير تدخره وتحتفظ به، مكنوز يعني، فهذا تجب فيه الزكاة، لأن هذا كنز في الحقيقة وليس حليا معدا للاستعمال. وكذلك إذا
ضابط المعد للاستعمال، يعني أحيانا تلبس هذا الحلي مرة أو مرتين في السنة،
نقول يعني هو هذا يرجع فيه إلى العرف، يعني إذا كانت تلبس على وجه معتاد، يعني في مناسبات تتراوح يعني مثلا في السنة، ما في مانع، هذا يعد من باب الاستعمال، لكن ليس هناك ضابط دقيق في هذا، ولكن نقول يعني متى ما كان معدا للاستعمال وتستعمله أيضا لا يكنز فقط ويوضع حبس الأدراج، ففي هذه الحال يجب عليها أن ليس عليها فيه الزكاة، وإلا إن كان حبيس الأدراج فيجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان معدا للتجارة،
جيد،
مثل الصاغة والتجار الذين يتاجرون في الحلي، هؤلاء يجب عليهم أن يزكوا هذا الحلي لأنه عروض تجارة. نعم. كذلك إذا كان هذا الحلي قد يعني ذهبت، يعني لا يمكن الانتفاع به أو التزين به لكونه مثلا ذهبا باليا ويحتاج إلى إعادة صياغة أو إعادة صنعة، ففي هذه الحال تجب زكاته.
وهناك بعض الأواني التي يعني يكون فيها شيء من الذهب أو من الفضة،
نعم،
يعني هل تكون فيها الزكاة؟
لا، هذه ليس فيها زكاة، لكن لابد أن يعني ينظر إلى حكم استعمالها هذه، لأن إذا كانت من الذهب فلا يجوز استعمال آنية الذهب أو وضع الذهب في الآنية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا جهنم. رخص في الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، يعني إذا كان شيء يسير من الفضة في إناء.
نعم.
أما الذهب فلا يجوز مطلقا، وكذلك إذا كانت الفضة كثيرة فلا تجوز مطلقا. الأمر الثالث مما يجب مراعاته في عدم وجوب زكاة الحلي، لأن ذكرنا أمرين،
المباح
لا بد أن يكون مباحا وأن يكون معدا للاستعمال، لا بقصد الادخار ولا بقصد المتاجرة به. والأمر الثالث أن يكون هذا المال أو هذا الحلي المعد للاستعمال أن يكون بقدر المعتاد عرفا، ما تتوسع فيه المرأة. فإن كانت كمية الذهب التي عند المرأة كثيرة تعد في العرف إسرافا في حق تلك المرأة فهذا لا يعفيها من الزكاة، يجب عليها أن تزكي الكمية الزائدة عن القدر المعتاد في العرف.
مسألة أخرى شيخ يحتاج إليها الكثير من الناس هي كيف تحسب الزكاة، هذه المسألة نرجئها بعد فاصل. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في قضايا معاصرة، ما زلنا نناقش مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيري مسائل متعلقة في الزكاة. شيخ يوسف، تحدثنا عن مسألة هامة وهي كيف الإنسان يحسب زكاة ماله.
نعم.
يعني هل هناك آلية معينة، طريقة معينة بحيث يتبعها الشخص الذي يريد أن يزكي هذا المال حتى يصل إلى نتيجة صحيحة في الزكاة؟
نعم. الطريقة السهلة لحسبة الأموال أو لحسبة الزكاة، في يوم وجوب الزكاة يحسب الشخص النقود التي عنده في جيبه والنقود الموجودة في البنك في حساباته البنكية، ويضيف إليها إن كان تاجرا قيمة عروض التجارة التي عنده في الدكان، ويضيف إليها أيضا الديون المرجوة التي له على الآخرين. يضيف هذه الأشياء جميعا، يحسب هذه الأشياء الأربعة جميعا، ثم يخرج ربع عشر المجموع أي 2.5% من مجموعها، فهو يضع هذه المعادلة، النقود التي عنده، النقود التي في البنك، الديون المرجوة المستحقة له، بالإضافة إلى عروض التجارة إن كان تاجرا، ثم يخرج 2.5% من ذلك المجموع.
جميل جدا. يعني هذا بشكل مختصر وسريع. لو أراد الشخص الذي عنده مال أراد أن ينقل هذا المال إلى مكان آخر، يعني هل له ذلك أم يفضل أن يكون في مكانه هو؟
الأولى أن يخرج الزكاة في المحل أو المكان الذي يوجد فيه ذلك المال.
نعم.
ماله الزكوي، لأن الزكاة تتبع المال ولا تتبع الشخص نفسه. فقد يكون الشخص في بلد وأمواله واستثماراته في بلد آخر، فنقول الأولى أن تخرج الزكاة في البلد التي فيها ذلك المال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى أن قال في الحديث قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهي تؤخذ من أغنياء البلد وترد على الفقراء. ولكن لا مانع من أن تخرج وتنقل الزكاة من البلد التي فيها ذلك المال إلى بلد آخر إذا كان هناك مصلحة شرعية. من المصالح الشرعية مثلا أن يكون مثلا في البلد الآخر ترفع راية الجهاد في سبيل الله، فلا مانع من أن تنقل الزكاة إلى ذلك المكان، أو أن يكون المكان البلد الذي ستنقل إليه تلك الزكاة أن يكون فيه مؤسسة دعوية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة اجتماعية تقوم بنشاط يخدم المسلمين هناك، فلا مانع من نقل المال إليها، أو أن تكون البلد التي سينقل إليها المال فيها كوارث ومجاعات والحاجة فيها إلى المال أكثر من الحاجة في البلد الذي فيه المال، ففي هذه الحال نقول الأولى أن ينقل ذلك المال، وإذا لم يكن هناك مصلحة من نقل المال فنقول الأولى أن تخرج الزكاة في نفس البلد ولا تنقل إلى بلد آخر، لكن لو نقلها مع عدم وجود المصلحة فزكاته مجزئة وصحيحة.
نعم. أيضا يبدو هناك يعني أمور مهمة في النقل، يعني أن يكون واثق بمن يعطيه المال أو المؤسسة التي يعطيها المال، فبعض الناس قد يعطي ماله أشخاص معينين قد يكونون ثقة أو قد يكون عندهم بعض التساهل في إخراج هذه الزكاة.
صحيح. يجب عليه أن يتحرى في هذا الأمر وأن ينظر إلى المؤسسة التي تحرص على يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون منهجها موافقا للكتاب وللسنة وللسلف الصالح رضوان الله صحيح. عليهم. لأنه في الحقيقة يعني الواقع الآن أنه يوجد عدد من المؤسسات أو العديد من المؤسسات في بلدان إسلامية قد يعني تكون يعني همها وأهدافها يعني نشر البدع ويعني طرق صوفية مثلا وأفكار منحرفة، فعليه أن يتحرى حتى لا يستخدم ماله في أشياء فيها إعانة على المعصية.
صحيح. الآن الشيخ من أراد أن يدفع لكن دفع ماله بعد حلول الحول، يعني تأخر في دفع هذه الزكاة، هل عليه شيء؟
الأصل هو وجوب إخراج الزكاة عند حوالة للحول مباشرة، أول ما تجب أن يخرج الزكاة لقول الله تعالى في زكاة الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده. وقد ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. هذا الحديث رواه الحميدي ورواه الشافعي والبخاري في تاريخه، وفسره أهل العلم بأن تحبس الصدقة في مال مع مال الشخص، فهذه إذا حبست الصدقة وبقيت مدة طويلة فإنها تهلك المال، فعلى الإنسان أن يبادر بإخراج الزكاة فور وجوبها وألا يتأخر. إذا كان هناك مصلحة من التأخر لأمر عارض مثلا ينتظر مثلا وجود مثلا مؤسسة تنقل المال إلى بلد محتاج. يعني محتاج، فهنا لا بأس بالتأخر اليسير الذي يتحقق من ورائه المصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة من التأخر أو كان التأخر كثيرا فلا يجوز التأخر في دفع الزكاة في هذه الحال. للإنسان أن يعجل زكاة ماله،
جيد،
أن يخرج الزكاة بعد أن يعني يكون قد ملك النصاب ولو لم يحل الحول، له أن يخرج الزكاة مثلا في أول الحول، وله أيضا أن يعجل الزكاة إلى سنتين أيضا، فيقدم الزكاة يعني قبل حلولها بسنتين. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب ليجبي الصدقة، فقيل له قيل للنبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة منعوا الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، وأما خالد يعني خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى. لا. خالد بن الوليد كان عنده مال أدراع وأعتاد جعلها وقفا في سبيل الله تعالى، والمال الذي جعل وقفا هذا لا زكاة فيه. وهذا الحديث يستفاد منه فائدة أن الشخص إذا أخرج شيئا من أمواله بقصد الصدقة أو بقصد الوقف جعله وقفا، وضع حساب مثلا في البنك ينوي أنه وقف مثلا، أو خصص مالا جعله صدقة ليوزعه على الفقراء، فهذا المال ليس فيه الزكاة. قال وأما العباس فهي علي ومثلها معها. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عجل زكاة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر حديث علي رضي الله عنه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعجل صدقته لسنتين، قدم صدقته لسنتين، فلذلك عليه الصلاة والسلام يقول هي علي ومثلها معها، لأنه كان قد تعجل زكاته. فنقول لا بأس للشخص أن يعجل زكاته بأن يعني يخرجها في أول الحول أو يخرجها قبل حلولها بسنتين.
نعم. الآن ننتقل إلى موضوع حقيقة هام جدا، وهم يعني ما هي الأصناف التي تستحق هذه الزكاة؟ هل أعطيها لكل شخص أم هناك أصناف معينة هي التي يعني يعطى أو تعطى إليه الزكاة؟
الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه بنفسه سبحانه وتعالى بيّن الأصناف الذين يستحقون الزكاة.
جميل.
وهؤلاء الأصناف يسمون مصارف الزكاة وهم ثمانية أصناف.
جميل.
بيّنهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية.
جميل.
فريضة من الله والله عليم حكيم.
لو أخذنا كل صنف على حدة ووضحناه وما هو يعني ضوابط هذا الصنف ومن يدخل فيه ومن لا يدخل.
نعم.
الصنف الأول شيخ.
الصنف الأول الفقراء. الفقير هو الذي ليس عنده مال ولا كسب. رجل معدم ليس عنده مال يكفيه ولا كسب يدر عليه دخلا يكفي حاجته.
نعم.
وذكر الله تعالى معه المسكين. إنما الصدقات للفقراء
والمساكين.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالمساكين هم الذين عندهم مال شيء من المال لكنه لا يكفيهم. فهم الفقر أشد حاجة، الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الفقير ليس عنده مال ولا كسب يكفيه.
والمسكين
بينما المسكين عنده شيء من المال أو شيء من الكسب لكنه لا يكفيه، لا يؤدي كفايته. وكفاية الإنسان هنا الحقيقة هذه تحتاج إلى ضبط. متى يقال إن هذا الشخص عنده ما يكفيه أو ليس عنده ما يكفيه؟ هذه الأمور يرجع فيها إلى أعراف الناس، فهذه تختلف باختلاف البلدان، باختلاف الأحوال، باختلاف الناس، باختلاف الأزمنة. فالكفاية تكون بأن يتحقق عند الإنسان ما يلائمه ويناسبه من المطعم والملبس والمسكن المناسب له الذي يؤويه وأسرته، يعني يكون مسكن مناسب له. يعني لو كان مثلا بحاجة إلى مسكن كبير لكبر عائلته فيعطى من المال ليحصل على هذا المسكن الكبير حتى وإن كان عنده مسكن صغير. كذلك المركب الذي يناسبه، لو كان عنده سيارة مثلا لكنها سيارة متهالكة أو قديمة فلا مانع من أن يعطى من المال ليحصل على سيارة تناسب مقامه وتناسب حاله، لأن هذا يرجع فيه كما قلنا إلى العرف. كذلك الأثاث إذا كان يحتاج إلى شيء من الأثاث، كذلك الحاجيات الأصلية التي يحتاج إليها عامة الناس مثل التعليم
الصحة
والصحة. إذا كان مثلا أبناؤه يحتاجون إلى رسوم من يتحمل رسوم الدراسة عنهم فلا مانع من أن يعطى من الزكاة ليواصل أبناؤه التعليم، سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي، لأن هذا يعتبر من الحاجيات. كذلك الصحة، إذا كانوا يحتاجون إلى علاج وإلى مثلا إجراء عمليات ونحو ذلك فلا مانع من أن يعطوا من الأموال التي تسد حاجاتهم.
وأحيانا يكون عنده أبناء عندهم مرض مزمن مثلا،
نعم،
يحتاج إلى علاج دائم.
وأحيانا نعم قد مثل ما تفضلت يكون عندهم أمراض مزمنة أو يكونوا معاقين.
نعم.
فإذا كانوا بحاجة إلى أموال تسد حاجتهم في هذا الأمر فلا مانع من أن يعطوا من المال، ويعدون في الحقيقة من الفقراء أو من المساكين في هذا الأمر.
نعم. يعني هذا الصنف الأول والثاني.
هذا الصنف الأول أي لا يخرج الإنسان من هذا الصنف كونه يمتلك منزلا. مثلا شخص عنده منزل مناسب لحاله ولكن ليس عنده من الراتب أو الدخل الذي يستطيع أن يسير معيشته، لا يطالب مثل هذا الشخص بأن يبيع البيت.
جيد.
يعني نقول له يستحق هذا الشخص الزكاة وإن كان عنده ذلك المال. وكذلك إذا كان عنده سيارة تناسب مقامه لا يطالب بأن يبيع سيارته ليحصل على الكفاف وهكذا.
نعم. حتى لو كان عنده وظيفة مثلا والراتب لا يكفي حاجته.
نعم. إذا كان الشخص الموظف الذي عنده يأتي راتب ولا يكفيه هذا الراتب فيستحق الزكاة لكونه يدخل في هذا الصنف، إما في الفقراء وإما في المساكين. الشخص الذي لم يجد وظيفة أصلا هذا أيضا يستحق الزكاة. الشخص أيضا الذي يجد وظيفة لكن هذه الوظيفة لا تناسب مقامه هذا أيضا مما يستحق الزكاة. فمثلا لو أن الشخص مثلا يجد وظيفة لكنها لا تليق بمثل مقامه، فقد ذكر يعني جمع من العلماء المعاصرين أن مثل هذا الشخص يستحق الزكاة.
يعني هذا الآن الصنف الأول،
هذا الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين. الثالث العاملون عليها، وهم الأشخاص الذين يعينون من قبل ولي الأمر أو من قبل الهيئات العامة على القيام بشؤون الزكاة، من جمع الزكاة وتوزيعها أو استثمارها أو حفظها أو تخزينها. فهؤلاء يستحقون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، بشرط ألا يكون لهم مرتب ووظائف لدى الجهات التي يعملون بها. فإن كان لهم مرتب أو يأتيهم رزق أو مصروف من قبل بيت ولي الأمر أو من قبل الجهة التي يعملون بها فليس لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة. وعلى هذا يعني من هذا المصرف نقول الجمعيات الخيرية
جيد.
لها أن تقتطع جزءا من الزكاة وتصرف في مصروفاتها التشغيلية وتجعله مثلا في المصروفات الإدارية تصرف على الموظفين الذين لديها،
يعني من باب العاملين عليها،
لأنه من باب العاملين عليها. لكن يراعى في هذه الحالة إذا اقتطعت جزءا من الزكاة ألا تعطيهم من الأجور ما يزيد على أجر المثل، يرعى في ذلك العدل.
وهل العامل على هذه الزكاة له أن يأخذ يعني من نفسه هو أم يصرف له هذا
صار؟ لا، ليس له أن يأخذ بنفسه.
بعض الناس قد يجمع كمية من المال زكاة ثم يأخذ حاجته منها ويعطي الباقي للفقراء والمساكين وغيرهم.
هذا خطأ كبير. بعض الناس مثل ما تفضلت يجمع الأموال يوزعها على الفقراء ويقول أنا من العاملين عليها ويأخذ جزءا منها. هذا غير صحيح. العاملون عليها يستحقون من الأجر الذي يقدره لهم ولي الأمر أو الهيئة العامة التي توظفهم في ذلك العمل. أما إذا كان وكيلا شخصيا عن غني أو عن مجموعة من الأغنياء أو في دفع الزكاة لمجموعة من الفقراء فليس له أن يقتطع بنفسه من الزكاة. نعم.
الصنف الآخر شيخ،
الصنف الرابع بعد العاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم.
المؤلفة قلوبهم عند جمهور العلماء هم مصارف الزكاة الذين لم ينسخ حكمهم وحكمهم باق أنهم يستحقون الزكاة. والمؤلفة قلوبهم يشمل صور متعددة، لسيما يعني في العصر الحاضر يعني يمكن أن يستفاد من هذا المصرف في مجالات كثيرة لنفع الإسلام. يعطى مثلا الشخص الذي يرجى إسلامه لتحبيبه إلى الإسلام في الدخول في الإسلام، لا سيما إذا كان من أهل النفوذ والكلمة،
فيعطى من المال والثقافة
أو الفكر والثقافة، يعطى من المال لعله يدخل في الإسلام ويرغب فيه. أيضا من الممكن أن يعطى شخص له نفوذ وله كلمته لدفع شره وأذاه عن المسلمين. نجد الآن كثير من الجاليات الإسلامية والأقليات المسلمة التي تعيش في بلدان غير مسلمة، هذه تحتاج إلى يعني شيء من من يدعم قضاياها ومن يوسع لها في كثير من الأمور الدينية، فلا مانع من أن يعطى المسؤولون مثلا أو القائمون على يعني من لهم كلمة في تلك البلدان أن يعطوا من الزكاة لترغيبهم واستمالتهم للدفاع عن قضايا المسلمين ونصرة قضايا المسلمين. أيضا من الممكن أن يستخدم هذا المصرف في إنشاء مؤسسات دعوية واجتماعية لرعاية المسلمين حديث العهد بالإسلام،
نعم،
لتثبيتهم وتحبيبهم إلى تحبيب الإيمان إلى نفوسهم وتوطينهم في توطين قلوبهم في هذا الدين
وتعليمهم أيضا مبادئ الإسلام،
تعليمهم المبادئ الإسلامية. فتنشأ مؤسسات وتعتبر من هذا المصرف، تنشأ مؤسسة لرعاية المسلمين حديث العهد بالإسلام، لأنه في الحقيقة إسلامه هو الخطوة الأولى للعمل الدعوي الذي يصرف له، فالخطوة الأهم هي متابعته وتثبيته في هذا الطريق الذي سلكه. نعم.
حتى أحيانا بعض الدول إذا خشيت مثلا من دول متسلطة أو شيء من هذا قد هل تعطى من الزكاة من باب تأليف القلوب أو دفع الضرر؟
ممكن يعطى المسؤولون فيها حتى يدفع أذاهم وشرهم عن المسلمين.
نعم.
فهذا المجال في الحقيقة فيه مجال خصب واسع لنصرة قضايا المسلمين، لكن ينبغي أن يكون الصرف في هذا المصرف أن يراعى فيه المقاصد الشرعية والسياسة الشرعية التي تحقق فعلا المصالح العامة للمسلمين، لا أن يقصد من هذا الدفع مصالح شخصية لأفراد أو لمسؤولين أو لجهات معينة، لا، لا بد أن تكون المصلحة مرجوة لعموم المسلمين.
وهل المؤلفة قلوبهم فقط هم الكفار أم قد يكونوا مثلا من المسلمين تؤلف قلوبهم مثلا؟
حتى من المسلمين الذين يخشى مثلا من ردتهم، أو من المسلمين الذين يعطون من المال إذا كان لهم كلمة يعطون من المال لنصرة قضايا المسلمين، فهذا أيضا من المصارف التي يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم.
نعود قليلا فقط بما نتذكرنا يعني مسألة المسلم والكافر، هل الفقير أو المسكين الكافر يعطى من الزكاة أم فقط المسلم؟
لا، هذه تعطى، الزكاة تدفع للمسلمين فقط، تدفع للمسلمين. بالنسبة للفقير والمسكين لا بد أن يكون مسلما، أما المؤلفة قلوبهم فلا مانع من أن يعطى غير المسلم فيها.
نعم. الصنف الآخر شيخ،
الرقاب. الرقاب هم الأرقاء يعطون من المال ما يعينهم على حريتهم وخروجهم من رقهم، إما إذا كان الشخص مكاتبا مثلا قد كاتب سيدة ليشتري نفسه من سيدة،
أو
إذا
كان ممكن شيخ
المكاتب هو نعم هو العبد الذي يريد أن يشتري نفسه من سيدة، يتفق مع سيدة على أن يدفع له أقساط حتى يصبح حرا، فلا مانع من أن يعطى من الزكاة ما يعينه على سداد الأقساط التي عليه. نعم. ومثل المكاتب أيضا الأسرى، إذا كان هناك أسرى للمسلمين فلا مانع من أن تدفع الزكاة لفك أسرهم من الكفار، فنحن نعرف الآن في كثير من البلدان يوجد أسرى مسلمين، فلا مانع من أن تتبنى بعض الجمعيات الخيرية جمع الأموال الزكوية لتخليص هؤلاء من الأسر الذي هم فيه.
نعم. جميل جدا. ومن كان عليه قصاص هل يأخذ من هذا المال؟
هذا في الحقيقة إذا كان أولياء الدم يطالبون بمال.
نعم.
للتنازل عن حق
القصاص. الآن صارت تجارة 10 ملايين 8 ملايين.
أي نعم. هي في الحقيقة يدخل في الصنف الذي يليه، الغارمون.
نعم.
من عليه قصاص وهم الصنف السادس. الغارمون يعني من عليهم دين.
نعم.
الشخص الذي عليه دين، والغارم إما أن يكون غارما لنفسه لمصلحة نفسه، وإما أن يكون غارما لمصلحة غيره. الغارم لمصلحة نفسه هو الشخص الذي عليه دين بسبب مثلا تعامله في معاملة تجارية مثلا، أو بسبب إتلافه لشيء من أموال غيره، أو بسبب ارتكابه مثلا جناية فيتحمل الدية ونحو ذلك، فهذا غارم لمصلحة نفسه فيستحق من الزكاة ما يؤدى به الدين الذي عليه، فيأخذ من الزكاة بقدر الدين فقط ولا يتوسع في ذلك. والنوع الثاني الغارم لمصلحة غيره، وهو الذي يغرم المال لأجل إصلاح ذات البين بين الناس المتخاصمين، قد يدب نزاع ما بين فئتين أو ما بين رجلين، فيأتي شخص ويصلح بينهم ويتحمل شيئا من المال لأجل إصلاح بينهم، فهذا أيضا يستحق من الزكاة. فعموما الشخص الذي عليه دين يستحق من الزكاة بقدر الدين الذي عليه. هنا عدة مسائل الحقيقة أرى أنها مهمة ولها تطبيقات معاصرة في مسألة المدين. إذا كان الشخص عليه دين مقسط بالأقساط،
صحيح هذه مهمة.
نعم. وهو لديه يعني مصدر رزق ودخل يستطيع أن يسدد به تلك الأقساط التي عليه عند حلولها، هل نقول هذا شخص من الغارمين الذين يستحقون الزكاة؟ لا، هذا في الحقيقة لا يستحق الزكاة. فشخص مثلا عليه دين 300,000 أو 400,000 ريال لا يستطيع أن يسددها في الحال، لكنها مقسطة على 10 سنوات، ويأتيه راتب خلال هذه 10 سنوات يستطيع أن يسدد بها الدين الذي عليه، فنقول هذا لا يستحق الزكاة. إن كان هذا الشخص عليه دين مقسط وليس لديه مصدر رزق أو أموال يستطيع بها أن يسدد الديون التي عليه، ففي هذه الحال يعطى من الزكاة، يستحق المال. المدين كذلك نقول ليس له أن يأخذ إلا بمقدار الدين الذي عليه، فلو جاءه من المال، هذا يحصل كثيرا أن الشخص مثلا تجمع له أموال لدين عليه فيأتيه من المال أكثر من الدين الذي عليه، فماذا يعمل في المال الزائد؟ هل يتملكه هو أم يتخلص منه؟ جمهور الباحثين المعاصرين يرون في هذه المسألة، في لأن هذه المسألة طرحت في الندوة الفقهية التي عقدتها بيت الزكاة، يرون أنه يجب التخلص من هذا المال الزائد، بمعنى أن يصرفه في مصارف الزكاة، عليه أن يصرفه في مصارف الزكاة لكونه جمع له المال لقصد وفاء الدين الذي عليه، وهو قد سدد الدين الذي عليه. كذلك إذا كان الشخص ضامنا لغيره، قد لا يكون الشخص مدينا بنفسه لكنه يضمن غيره، فلا يستطيع مثلا المدين أن يسدد الدين الذي عليه ويطالب الضامن بسداد الدين، فنقول لا مانع من أن يعطى أيضا الضامن بسداد الالتزام الذي عليه.
لو كان الضامن هذا مستطيع،
إذا كان مستطيعا لا، فلا يستحق الزكاة. الذي يستحق الزكاة هو من لا يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه. أيضا من مسائل الغارمين الدين الذي يكون على الميت، توفي شخص وعليه دين، هل تدفع الزكاة لوفاء الدين الذي على ذلك الميت؟ نعم، نقول لا مانع من أن تدفع الزكاة لوفاء الدين الذي عليه، لأن الميت أيضا يحتاج إلى إبراء الذمة كما أن الحي يحتاج إلى إبراء ذمته. نعم.
والآن المتزوجين الشيخ نعم. المتزوجون يعني بعضهم مع التكاليف الباهظة للزواج مثلا يتحمل 50,000 أو 100,000 لا يستطيع سداده، هل يعتبر من الغارمين؟
نعم هذا يعتبر من الغارمين، لأنه في الحقيقة الزواج يعتبر من الحاجيات التي يحتاجها الإنسان، وكونه يغرم لأجل الزواج هو في الحقيقة قد غرم لأمر مشروع.
نعم.
وهذا في الحقيقة يقودنا إلى أمر آخر، مثل هذا الشخص يستحق الزكاة، لكن لو كان الشخص قد غرم أو استدان في تعامل محرم، اقترض بالربا مثلا أو مثلا اشترى سلعة محرمة، هل يسدد بأموال الزكاة هذا الدين الذي عليه؟ نقول لا، في هذه الحالة لا يسدد الدين عليه إلا إذا تاب هذا الشخص وقال أنا أريد أن أتخلص من الدين الذي علي وقد تبت من هذا الأمر، فيعطى من الزكاة ما يسدد به الدين الذي عليه. يعني من المسائل أيضا التي ينبغي مراعاتها في هذا الصنف أنه أحيانا قد يجتمع في الشخص وصفان، يكون فقيرا وأيضا مدينا، فهذا في الحقيقة أولى أن تدفع الزكاة إليه من الفقير الذي ليس بمدين، لأنه قد اجتمع فيه وصفان نعم. يؤهلانه لأن يكون من أهل الزكاة، أنه فقير ومدين في نفس الوقت، فهذا أولى من الفقير الذي ليس بمدين. نعم.
طيب ننتقل لصنف آخر لأجل الوقت الشيخ.
نعم.
الصنف الأخير هو ابن السبيل.
نعم الغارمين وفي سبيل الله.
نعم.
في سبيل الله هو الصنف السادس. نعم. في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله بالمفهوم الواسع للجهاد.
نعم.
الجهاد في سبيل الله لا يقتصر على الجهاد بالسيف والسنان بل يشمل حتى الجهاد بالعلم والبيان. لأن الجهاد بالعلم والبيان لا يقل أهمية عن الجهاد بالسيف والسنان، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار يكون بالسيف والسنان وبالعلم، وجهاد المنافقين لا يكون إلا بالعلم. وأيضا مما يدل على أن جهاد العلم من أنواع الجهاد قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهي من السور المكية ومن أوائل ما نزل ونزلت قبل أن يشرع الجهاد بالسيف، قال سبحانه وتعالى وجاهدهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجهاد الجهاد بالقرآن هذا جهاد بالعلم. فعلى هذا نقول هذا المصرف يشمل الجهاد في سبيل الله الذي يكون عن طريق الغزاة المحاربين، والجهاد في سبيل الله بالعلم والبيان ونشر العلم وإقامة المؤسسات التعليمية والدعوية ودور تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الإسلامية وأيضا وسائل الإعلام والقنوات التي يكون فيها دفاع عن قضايا المسلمين ورد الشبهات التي تثار حول الإسلام والدعوة إلى الإسلام، كل هذه لا مانع من أن تعطى من الزكاة. المراكز الإسلامية، دور تحفيظ القرآن الكريم، المدارس الإسلامية التي يكون فيها نشر العلم الشرعي الصحيح، المراكز الدعوية، المجلات الإسلامية التي يكون فيها توعية وتبصير بقضايا المسلمين على المنهج السلف الصالح، القنوات الفضائية وعموم وسائل الإعلام التي يكون فيها دفاع عن قضايا المسلمين وأيضا نشر للعلم الشرعي الصحيح، كلها تعد من هذا المصرف.
الصنف الذي يليه الشيخ،
الصنف الذي يليه هو ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السبيل. إذا كان الشخص مسافرا وانقطع به السبيل لا يستطيع أن يصل إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده حتى وإن كان غنيا، فيأخذ من المال
غنيا في بلده المقصود.
نعم هو غني في بلده، لكن مثلا افتقد بطاقاته وافتقد محفظته في سفره، سواء كان حاجا أو معتمرا أو طالب علم أو سائحا أو غير ذلك، فإنه في هذا الحال يعطى من المال ما يوصله إلى بلده. نعم.
سؤال آخر شيخ، الآن الزكاة هل تدفع يعني للوالدين والأبناء والأقارب؟ يعني السؤال بشكله العام، ونريد إجابة مختصرة على هذا السؤال.
نقول دفع الزكاة للأقارب الذين لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم هذا أفضل من دفعها للبعيدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على البعيد صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. ولكن إذا كان هذا الشخص الذي تدفع له صدقة ممن يجب على الإنسان أن ينفق عليه، ففي هذه الحال لا يجوز أن يعطيه من الزكاة.
نعم.
والذين يجب على الإنسان ينفق عليهم هم أصوله، آباؤه وأمهاته وأجداده وجداته وفروعه، أبناؤه وبناته وإن نزلوا، وكذلك أقاربه الذين يرثهم هو. فهؤلاء ليس له أن يعطيه من الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، إلا في حالتين له أن يعطيه من الزكاة. الحالة الأولى إذا كان عليهم ديون ليست بسببه، بتقصير منه، واحد منهم تسبب في حادث مثلا وركبه دين فيعطيه من الزكاة حتى ولو كان من أصوله أو فروعه، لأن الديون التي عليه لا يتحملها المنفق. والحالة الثانية إذا كانت النفقة التي يعطيها الشخص في ماله لا تكفي لاحتياجاتهم، لديهم احتياجات أكثر من النفقة التي يعطيهم، فلا مانع من أن يعطيهم من زكاته ويؤجر على هذه العطية. الخدم الذين عند الإنسان، إذا كان عند الإنسان خادم أو سائق، لا مانع من أن يعطيهم من الزكاة، لكن لا يحسبها من الأجرة بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة من الأصناف السابقين. إذا كان ظاهرهم الفقر والمسكنة فلا مانع من أن يعطيه من الزكاة ولا يحسبها من أجرتهم.
نعم. حقيقة شيخ نشكرك شكرا جزيلا على ما طرحت في هذا الموضوع، ونشكرك يعني على هذه السلسلة الرائعة من سلسلة قضايا الزكاة، القضايا المعاصرة للزكاة. وباسمكم جميعا مشاهدين الكرام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي على ما طرح في هذه السلسلة المباركة قضايا الزكاة والقضايا المعاصرة في, 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 في الزكاة. ونأمل بإذن الله تعالى أن نرى تواصلكم عبر الإيميل برنامج وكذلك عبر الفاكس، إلى أن نلتقيكم في لقاء جديد بإذن الله تعالى من قضايا معاصرة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها. قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها. قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.